بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 24.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا في اللقاء الماضي الكلام عن أقسام الحديث من حيث ما ينتهي إليه السند، وهي المرفوع والموقوف والمقطوع. واليوم ينبه المؤلف على بعض التفريعات والتنبيهات حول الحديث المرفوع، أو ما يمكن أن نجعل له عنوانا، ما له حكم الرفع، الأحاديث التي ظاهرها الوقف ولها حكم الرفع. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: تفريعات. أحدها قول الصحابي: كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع. وبلغني عن أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع، والأول هو الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه. وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أنواع، منها أقواله صلى الله عليه وسلم، ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه. ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد. وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، أن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة، مسندا يعني مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف. وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه قال المملي أبقاه الله: بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه. والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف لفظا، وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، والله أعلم.
أول هذه التنبيهات ينبه هنا الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله على تعبير قد يستخدمه الصحابة في الرواية، وهي أن يقول الصحابي: كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا. ولهذا التعبير حالتان: إما أن يقيد هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه بأنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أي يضيفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يذكر هذا الفعل مطلقا دون تقييده بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن يقول: كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل كذا في زمن نزول الوحي، أو أن يقول: كنا نفعل كذا دون تقييده بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر هنا المؤلف قولين ومذهبين في المسألة. المذهب الأول الذي يرتضيه ابن الصلاح هو التفريق بين ما أضيف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما لم يضف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الحديث أو الخبر الذي يقول فيه الصحابي كنا نفعل كذا دون إضافة إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام جعله من قبيل الموقوف الذي ليس له حكم الرفع. أما إذا أضافه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فجعله من قبيل الموقوف الذي له حكم الرفع، الموقوف الذي له حكم الرفع أي يكون حجة. ويكون معنى هذا الحديث أو الذي نستفيده من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على هذا الفعل أو على هذا القول فأقره، فيكون كأنه نقل لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل أو القول، وعليه يكون مرفوعا، يكون هذا الخبر مرفوعا لأن الحديث كما تعرفون المرفوع وكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، فيدخل هذا ضمن التقرير النبوي لهذا القول أو هذا الفعل. هذا إذا أضيف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القول الأول وهو الذي يرتضيه ابن الصلاح التفريق بين ما أضيف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يضف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأول حكم الرفع والثاني ليس له حكم الرفع. القول الثاني أنه ليس له حكم الرفع مطلقا، أنه موقوف، وهذا هو الذي نقله هنا المؤلف عن أبي بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج وهو من أئمة الشافعية، محدث فقيه من كبار المحدثين والفقهاء. لكن المؤلف يرد عليه فيقول والأول هو الذي عليه الاعتماد هو الراجح، لأن ظاهر ذلك أي ظاهر ذلك اللفظ الذي يقول فيه الصحابي كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أنواع أقواله صلى الله عليه وسلم ومنها أفعاله ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه. فبين هنا المؤلف لما اعتبرنا قول الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام له حكم الرفع، قال لأن هذا من باب نقل الإقرار. ووجه ذلك أن الصحابي إذا احتج بفعل كان يتكرر من أشخاص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أنه لا يحتج، لا يجوز أن يحتج بمجرد الفعل، الصحابي فقيه وعالم، فمجرد فعل الصحابة ليس بحجة، مجرد فعل الصحابي ليس بحجة. فإذا احتج في مسألة بأنه كان يفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه يقصد بذلك أن هذا الفعل أصبغت عليه صفة الحجية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، أي باطلاع النبي عليه الصلاة والسلام ثم سكوته أو تصريحه بالرضا. المقصود أنه لا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على هذا الفعل، لأن الصحابي يعلم أن مجرد فعله هو أو غيره ممن ليس بنبي ولا رسول أنه ليس بحجة، فكيف يحتج لمسألة شرعية بأنه هذا الذي كان يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ مقتضى احتجاجه لمسألة في شرع الله عز وجل بقوله كنا نفعل كذا أن يكون هذا مما اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليه. انتبهتم يا مشايخ؟ فإرادة الصحابي لهذا القول إرادة الاحتجاج، هذا يدل على أنه لابد أن يكون مما أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ترك هنا المؤلف مذاهب أخرى وأقوال أخرى في هذه المسألة. القول الأول هو أن قول الصحابي كنا نفعل كذا مطلقا له حكم الرفع، سواء أقيد ذلك بكونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقيده، سواء أكان ذلك مقيدا بكونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقيده بذلك، فله حكم الرفع. وهذا القول هو الذي اعتمده عامة المحدثين، وعلى رأسهم الشيخان البخاري ومسلم، أن قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا أن له حكم الرفع، سواء أقيده بزمن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقيده بذلك. ونص عليه الحاكم في معرفة علوم الحديث، نص على هذا المذهب أيضا، أن مطلق قول الصحابي كنا نفعل كذا الصحابي أن له حكم الرفع. ونص عليه القابسي أيضا في مقدمة كتابه الملخص، وهو رأي الحافظ بن حجر في المسألة، وهو أيضا رأي الحافظ بن حجر في المسألة في كتابه النكت والنزهة، فهو يرجح أن قول الصحابي كنا نفعل كذا مطلقا له حكم الرفع، إلا أن القابسي والحافظ بن حجر وضع فرقا دقيقا بين التعبيرين، وهو فرق صحيح. قال: ومع قولنا بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا مطلقا له حكم الرفع، إلا أن قوله كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى دلالة على الرفع من قوله كنا نفعل كذا دون تقييده بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، فتقييده بزمن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى في الدلالة على أنه مرفوع، وإن كان الجميع له حكم الرفع. طبعا هذا يظهر أثره عند التعارض، مثل أن يأتينا نص للنبي عليه الصلاة والسلام واضح الرفع في تقرير مسألة ما، ثم يأتينا قول صحابي يقول فيه كنا نفعل كذا دون تقييده بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، عندها نقول والله كلام النبي عليه الصلاة والسلام المرفوع يقينا مقدم على مثل هذه العبارة التي يمكن أن يكون فعل لأحد الصحابة أو لبعض الصحابة القلة الذين لم يبلغهم الحكم الشرعي، انتبهتم؟ أو يقصد كنا نفعل كذا أي في زمن أبي بكر أو عمر أو عثمان، لا في زمن نزل الوحي، يعني يكون هذا وجه وجوه الجمع، ونرجح حينها النص الصريح على النص الذي يغلب على الظن أنه مرفوع لكنه ليس بصراحة النص الذي جاء رفعه بالتنصيص وبالصراحة. القول الثالث أو الرابع، قول الرابع ذكرنا قول ابن الصلاح وقول الإسماعيلي، وقول الثالث الذي ذكرنا أنه للشيخين وغيرهما، يعني ذكرت بعض الأحاديث من أحاديث الشيخين التي جاءت مطلقة حتى لا ننساها، مثل حديث صفية في صحيح البخاري، صفية رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، لم تقيدها بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث وشرحه قال في خلال شرحه: وللحديث حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الحافظ: وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي كنا نفعل كذا حكم الرفع، سواء صرح بإضافته إلى زمنه أو لا، وبه جزم الحاكم. هذا كلام الحافظ. أيضا حديث آخر في صحيح البخاري، حديث جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، أيضا هذا في صحيح البخاري، وليس فيه التقييد بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، والبخاري تعرفون أن شرطه أن يخرج المسند الجامع الصحيح المسند، فهذه عنده مسندات، إذن هي مرفوعة عند البخاري. وأخرج أيضا حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أيضا دون تقييد بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. ونص الحافظ أيضا في شرحه بنفس العبارة السابقة أن هذا دليل على أن البخاري يعتبر هذه الصيغة دالة على الرفع، وإن لم تضف وتقيد بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمثلة على ذلك كثيرة ممكن الوقوف عليها بسهولة، لكن هذا يدل بالفعل على أن البخاري وحتى في مسلم أحاديث وفي صحيح حبان أحاديث وفي المسانيد أحاديث كثيرة جدا مما يطلق فيه الصحابي قوله كنا نفعل كذا أو نقول كذا دون تقييده بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي حتى التي يكون فيها التقييد من باب أولى أن تكون لها حكم الرفع من باب أولى. القول الرابع التفصيل، لكنه تفصيل خلاف تفصيل ابن الصلاح، وهو أن يفرق بين الفعل الذي لا يخفى غالبا وبين الفعل الذي قد يخفى. هناك أفعال كالتي تعمل في الأسواق في البيع والشراء، كالتي تكون في العبادات الظاهرة أو ما شابه ذلك، هذه أمور لا تخفى. فإذا قال الصحابي كنا نبيع ونشتري كذا، أو كنا نفعل كذا في صلاتنا، أو كنا نقول كذا، الأقوال الظاهرة التي تتكرر، فهذا يكون عند أصحاب هذا القول له حكم الرفع، لأنه قول ظاهر لا يخفى، يغلب على الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه، لكونه غالبا ظاهر يغلب على الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه، فاحتجاز الصحابي بعد ذلك بالفعل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد اطلاعه عليه سكت أو أقره صراحة، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحضر هذا الفعل أو القول. القسم الثاني الأفعال التي تخفى غالبا، الأفعال التي تخفى غالبا، من أمثال أفعال الإنسان أو أقواله في أهل بيته مع زوجته وما شابه ذلك، الأمور التي قد تخفى، قد تكون أمور أشبه ما تكون بالسرية لا يعرفها أحد، فهذه يفرق أصحاب هذا القول بينها وبين القول الذي يظهر غالبا، فيقولون ما كان يظهر غالبا فله حكم الرفع، وما كان يخفى غالبا فليس له حكم الرفع. ومن ذهب إلى هذا القول أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وأبو المظفر السمعاني. القول الخامس أنه لا يكون حجة، أن هذا القول كنا نفعل أو كنا نقول لا يكون حجة إلا إذا بلغنا اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإقراره صراحة، وهو قول الحنفية وبعض أئمة الأصول، وهو مقتضى كلام أبي بكر الإسماعيلي أيضا ولا شك، يعني لا شك أن أبي بكر الإسماعيلي إذا جاءه الإقرار الصريح سيقبل هذا الحديث، لكن صرح غالب الحنفية أو كثير من الحنفية بأنه إذا لم يبلغنا اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره صراحة فلا يكون هذا القول من الصحابي له حكم الرفع وعليه فلا يكون حجة. دليل هؤلاء قصة وردت لزيد بن ثابت، دليل أصحاب القول الخامس والرابع أيضا، دليل للقولين كليهما الخامس والرابع. قالوا قصة زيد بن ثابت أنه كان يفتي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، كان يفتي بأن الغسل لا يجب إلا إذا أنزل الإنسان، أي أن الماء من الماء، أنه لا يكون الغسل إلا من نزول الماء. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعاه وقال أبلغ بك أن تفتي برأيك؟ فقال والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي ولكن بشيء سمعته من أعمامي. قال أي أعمامك أردت؟ قال أبي بن كعب وأبا أيوب بن الأنصاري ورفاعة بن رافع الأنصاري، ثلاثة من فقهاء الصحابة وفضلائهم. فدعاهم عمر بن الخطاب فقالوا كنا نفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن لا نغتسل إلا من الماء. فعظم ذلك على عمر وجمع الصحابة، فخالف هؤلاء الثلاثة علي ومعاذ رضي الله عنهما، رجل من المهاجرين علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه. فعظم الأمر على عمر أكثر لما اختلف، فقال هذا أمر لا يعرفه إلا أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهن فأجابت عائشة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأنه إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل. فتهدد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت ومن معه بأنهم لو أفتوا بغير ذلك ليوجعنهم ولينهكنهم عقوبة. فاحتج الحنفية بذلك، ومنهم الإمام الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار بهذا الخبر، بأنه قد يفعل الصحابة الفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون قول الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حجة، فضلا عن أن يكون قول الصحابي كنا نفعل كذا مطلقا حجة ودالا على الرفع؟ الرد على هذا الاحتجاج: أولا، أن احتجاج هؤلاء الصحابة، يعني بل نعتبر نفس الحديث هذا حجة عليه، يقول احتجاج هؤلاء الصحابة أبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري ورفاعة وزيد بن ثابت قبلهم بأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر عمر بن الخطاب، يدل على أنهم كانوا يعني يعتبرون هذا حجة شرعية، وأن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الوحي قد أقرهم على مثل هذا الفعل. ويدل على ذلك عبارة لزيد بن ثابت لما قال له عمر بن الخطاب تفتي برأيك، قال: أما والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي. شوف، ما أفتيت برأيي، فهو يعتبر قول الصحابة كنا نفعل كذا ليس من الرأي. وما هو الأمر الذي ليس بالرأي والاجتهاد؟ هو النقل والخطاب الشرعي. فزيد بن ثابت فهم من قول الصحابة كنا نفعل كذا أنه نص شرعي وخطاب شرعي. وعمر بن الخطاب ما رد عليها بالاحتجاج، ما قال له مثلا: ما أدراكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما اطلع على فعلكم هذا؟ لا، أشكل هذا على ما تقرر عنده من أن الغسل يجب بمجرد مس الختان للختان، فدعا الصحابة. فلما اختلفوا أيضا مطمئن، أراد أن يصل إلى اليقين، فأرسل إلى أمهات المؤمنين فجاءه اليقين. فلو كان عمر بن الخطاب يعتبر هذا ليس بحجة لما جمع الصحابة ولا ما أرسل لأمهات المؤمنين، لكان قال لهم: أنتم فعلكم هذا غير صحيح، وحجتكم هذه غير صحيحة، وما أدراكم أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على مثل هذا الفعل. لكنه أبدا ما أنكر عليهم الحجة، وإنما تردد في قبول الحجة لما كان قد تقرر عنده من خلافه. انتبهتم؟ طيب، ما هو توجيه فعل هؤلاء الصحابة؟ يقال، يقول قائل: طيب، ألا يدل فعلهم هذا بالفعل على أنه قد يكون أمر يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنقول إن الاغتسال من الاغتسال لا يكون إلا من نزول الماء، هذا حكم منسوخ كان في أول الإسلام. فهؤلاء الصحابة ما بلغهم، جاهلوا الناسخ واستمروا على العمل بالمنسوخ ولم يبلغهم هذا العمل، وخالفهم جمع كثير من الصحابة فعلموا بالنسخ، ولذلك خالفهم علي ومعاذ بن جبل في هذا الحكم. فالنص ورد ببيان أن فعلهم ليس بصحيح، ولكنهم جهلوا. انتبهتم؟ وعليه يكون قول الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حجة إلا إذا جاء ما يدل على خلافه نصا صراحة، كما حصل مع عمر بن الخطاب. اعتبر كلامهم هذا مثير للشك والريبة حتى جاءه اليقين بخلاف قوله. يعني نتبع مع قول الصحابي كنا نفعل كذا نفس ما فعله عمر بن الخطاب، فنعتبر هذا القول حجة إلا إذا كان عندي ما يخالف هذا القول صراحة. لأن قول الصحابي كنا نفعل كذا، وأشرت إلى هذا سابقا، يدل على تكرر هذا الفعل كنا نفعل، أنه يتكرر منه. ثم قوله كنا، ما يقول كنت، يدل على أن هذا عمل لأشخاص متعددين وليس شخصا واحدا. ثم إذا نسب ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وزمن النبي عليه الصلاة والسلام زمن نزول الوحي وزمن البيان، فلا يتصور أن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون فعلا ويكثر هذا منهم ويتكرر منهم في زمن نزول الوحي أي زمن البيان، ثم يتأخر البيان عن بيان هذا الحكم. ولذلك ورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يتحرزون من بعض المباحات مع أهلهم وأزواجهم خشية من أن ينزل الوحي بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام عما وقع منه. وتعرفون قصص كثيرة، بعض المباحات وبعض الفضائل مثل قصة أبي طلحة وغيره وغيره، يخبر الوحي بما حصل بينه وبين ضيفه. فكانوا يعتقدون أن زمن نزول الوحي لا يمكن أن يقروا على أمر يفعلونه ويتكرر منهم إلا إذا كان مباح. ويدل على ذلك عبارة جابر وأبي سعيد الخدري: كنا نعزل والقرآن ينزل. شوف الاحتجاج، والقرآن ينزل. فالقرآن جاء لتربية هذا الجيل، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ هذا الجيل الرسالة والدعوة. فإذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجيل يفعل فعلا ما ولما جاء النكير، هذا يدل على جواز هذا الفعل، سواء اطلع النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يطلع، اطلاع الله عز وجل كافي. فإقرار الوحي لهذا الفعل هذا يدل على جوازه، ما دام الصحابي يقول كنا نفعل فهذا يدل على أنه فعل متكرر ومن أشخاص متعددين. أما لو كان فعل لواحد منهم هذا قد يكون خطأ أو جهل منه بالحكم الشرعي أو معصية، قد يعصي، الله عز وجل يعرف الحكم الشرعي ويعصي، فمن كان هذا قليل طبعا ونادر في جيل الصحابة، لكن يحصل هذا كما شرب الخمر وزنى وما شابه ذلك. المقصود أن قول الصحابي كنا نفعل كذا في مجال الاحتجاج لا شك أنه يدل على أن هذا أمر متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإقرار، أو أقل الأحوال نقول أنه يدل على إقرار الوحي لهذا الفعل، إقرار الوحي لهذا الفعل. وهذا هو مقتضى إرادة الصحابي لمثل هذه العبارة في معرض الاحتجاج. وقد نص على هذا الأمر، أي أن كنا نفعل سواء قيدت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم تقيد، تدل على الرفع إلا إذا جاء ما يعارضها. نص على ذلك القابسي في كتابه الملخص حيث قال بعد أن بيّن أنها تدل على الرفع، قال: فإن قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بان اتصاله، أي هذا يعتبره نص القابسي على الرفع. وإن لم يقله، أي إن لم يقل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو محمله أيضا، فهو أيضا متصل حتى يظهر بالنقل غير ذلك، إلا إذا جاء بالنقل الصريح غير ذلك. فإن كان جاء نص صريح يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن هذا القول أو عن هذا الفعل، فلا شك عندها يقدم القول الصريح على القول المحتمل، ويكون حينها عملنا أشبه ما يكون بالترجيح، يعني مثل ما يتعارض عندي نصان صريحان، أحاول الجمع من غير تعسف أو القول بالنسخ إن أمكن وعرفت التاريخ أو الترجيح، ويكون عندها من أقوى المرجحات أن هذا محتمل للرفع وهذا مرفوع صراحة، وعندها يقدم المرفوع صراحة على المحتمل للرفع. انتبهتم؟ نعم. وعليه لا يكون في هذا الحديث الذي أورده الحنفية وأورده هؤلاء العلماء دالا على عدم حجية وعلى عدم رفع قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا. تنبيه أيضا قبل أن نترك هذه المسألة، أن الصحابي كلما تقدمت وفاته كان قوله كنا نفعل كذا أقوى في الدلالة على الرفع. فلو أن أبا بكر قال كنا نفعل كذا أو من توفي في خلافة أبي بكر، لا شك أن هذا أقوى في الدلالة ممن جاء مثلا في زمن أنس بن مالك، كأنس بن مالك أو كأبي الطفيل آخر الصحابة وفاة، أو كأبي أمامة أو غيرهم من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم أن يقول كنا نفعل كذا، لأنه احتمال أن يكون يقصد يعني جيلنا الأول بعيد يكون حينها، هذا بينه وبين النبي، بينه وبين وفاة النبي سنة أو سنتين فقط، فلا يكون مقصوده بكنا نفعل كذا إلا أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون قوله كنا نفعل كذا يساوي كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إطلاقه وتقييده حينها يكونان بمستوى واحد، ولا نستطيع أن نفاضل بين ما كان مقيدا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يكن مقيدا بذلك. وأما التابعي إذا قال كنا نفعل كذا فيحمل ذلك على زمن الصحابة، لأنه هو الزمن الذي أدركه في أول عمره. كنا نفعل أي في زمن توافر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعندها يكون له حكم الوقف، يكون له حكم الوقف لا يكون له حكم الرفع. تابعي يقول كنا نفعل كذا، فكأنه يريد أن يعطينا أن هذا الفعل كان يفعله نفعله في زمن الصحابة ولا ينكرون علينا، أو أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك الفعل، فينزل درجة عن السابق. هو تابعي، الأصل أن يكون كلامه مقطوع لا موقوف، فلما قال كنا نفعل كذا يحمل ذلك على الوقف، أي أنه كان يفعل ذلك في حضور محضر من الصحابة وكانوا يرضونه. وقد يحمل أيضا على الإجماع، كنا نفعل كذا على الإجماع. نعم. طيب، ثم يقول ابن الصلاح هنا يريد مسألة أخرى، وهي قوله وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. ذكر الحاكم أن هذا الحديث قد يتوهمه من لا يتقن صناعة الحديث أنه مرفوع ومسند، قال والصحيح أنه ليس بمسند. قول الصحابي المغيرة بن شعبة كنا نقرع، أو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، قال هذا موقوف ليس بمسند. فرد عليه ابن الصلاح بأن هذا مرفوع ولا شك، لأنه ينقل فعلا للصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليه، لأنهم يقرعون باب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ويعلم بذلك، ويطرارهم على ذلك يدل على صحة هذا الفعل منه. فيقول ابن الصلاح بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى، لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم عليه، لأن الذي يقرع باب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، أي ضرب أمثلة في باب آخر للأحاديث المرفوعة، فذكر أمثلة أقل في الدلالة على الرفع من هذا المثال، فهذا المثال عندهم بمقتضى تقعيده لابد أن يكون مرفوعا، فكأنه في تناقض بين كلام الحاكم. في موطن قال كنا نفعل كذا أو نقول كذا من الصحابي مرفوع حكما، وفي هذا الموطن ذكر هذا الحديث وقال هذا موقوف ليس بمسند، أي ليس بمرفوع. فيقول ابن الصلاح وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، يقول كنت أظن أن هذا خطأ من الحاكم وتناقض صريح من الحاكم مما أخذناه عليه، أي من الأخطاء. ثم يقول ثم تأولناه له، شوف موقف العلماء من كلام العالم، لما وجد عبارة الحاكم توحي بالتناقض، والتناقض يصعب نسبته إلى العاقل فضلا عن العالم، خاصة وأنه في كتاب واحد، خاصة وأنه وإن كان في كتاب ومع كونه في كتاب واحد أيضا ليس بينه وبينه إلا صفحة واحدة تقريبا في الكتاب، يعني في موطن متقارب أيضا، فلا يتصور من عاقل أن يقول كلام ثم بعده بصفحة يقول كلام نقيضا له. ففضلا عن عالم عرف بإمامته وفضله ومكانته في العلم، لذلك أول الكلام على الصواب، وهذا هو المنهج الصحيح في التعامل مع كلام أهل العلم. يقول كنا قد أخذناه عليه ثم تأولناه له، على ماذا؟ قال على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف لفظا، يقصد أن هذا اللفظ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، هذا اللفظ ليس بموقوف ليس بمرفوع، وهذا لا شك فيه، هذا مرفوع، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو من كلام المغيرة بن شعبة الصحابي، فهذا اللفظ ليس بمرفوع. أما كون إن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك وأقرهم عليه هذه قضية أخرى، فهو من حيث اللفظ موقوف، ومن حيث دلالة الحكم ودلالة الفعل وأنه مشروع بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له مرفوع، فمن حيث اللفظ موقوف من حيث المعنى مرفوع. يقول وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، أي كل قول للصحابي كنا نفعل كذا كنا نقول كذا هو في الحقيقة موقوف لفظا مرفوع معنى أو حكما. إلا أن الحافظ استشكل هذا الجواب فقال يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق. يقول يلزم على هذا الجمع الذي ذكره ابن الصلاح أن تكون كل الأحاديث التي نقل فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت أي بغير لفظه أن تكون موقوفة. فما الذي جعل ابن الحاكم يخص هذا الحديث؟ الجواب عن ذلك أن الحاكم لم يخص هذا الحديث صراحة، فلا إشكال في القضية، حيث قال عقب الحديث مباشرة وإنما ذكرت هذا الموقوف ليستدل به على جملة من الأحاديث التي تشبهه. فعند الحاكم أن كل الأحاديث التي ينقل فيها الإقرار إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بالسكوت كلها يصح أن يقال عنها موقوفة لفظا مرفوعة حكما، فلا إشكال في ذلك. يعني هو ما خص هذا الحديث وحده، بل جعل هذا مثال لألوف الأحاديث أو مئات الأحاديث التي على شاكلته وعلى شبهه، فلا إشكال ويكون جواب ابن الصلاح صحيح وفي محله. نعم تفضل.
الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه عبارات أخرى أيضا اختلف فيها هل لها حكم الرفع أو لا، وهي قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. فالذي عليه جماهير المحدثين والفقهاء أن لها حكم الرفع، وخالف في ذلك من المحدثين أبو بكر الإسماعيلي وهو أيضا فقيه كما ذكرنا محدث وفقيه، وأيضا خالف في ذلك الحنفية عامة الحنفية فقالوا إنه من قبيل الموقوف وليس له حكم الرفع، ومن الشافعية أيضا الجويني الإمام الجويني في كتابه البرهان رأوا أن قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أنه ليس له حكم الرفع، وأيضا الظاهرية أيضا رأوا أن هذا لا يقتضي الرفع. وحجتهم في ذلك أن الصحابي لم يصرح بالآمر والناهي، فيحتمل أن يقصد الخلفاء من بعده أو ولاة الأمر، يحتمل أن يقصد أمرنا يعني من أبي بكر أو عمر أو من الخلفاء. فما الذي جعله دالا على الرفع يقولون؟ فيرد أصحاب القول الأول وهم جماهير المحدثين والفقهاء بثلاثة ردود. الرد الأول أو الدليل الأول أن الآمر والناهي في الشرائع هو النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا في قضية شرعية فيغلب على الظن أنه يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن متعبدون بغلبة الظن. فقوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بكذا ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا. هناك قرينة أخرى أيضا تدل على أنه يريد النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الحافظ بن حجر وغيره ممن جاء قبله، قال من كان تحت رئاسة رئيس معين كالحارس على باب الملك أو الحاكم إذا جئته لتدخل فقال أمرت ألا أدخلك أو نهيت عن إدخالك، ماذا تفهم من هذه العبارة؟ أن الآمر هو رئيسه كذا ولا لا؟ من كان تحت رئاسة شخص معين إذا قال أمرت أو نهيت فأنت تفهم أن الآمر والناهي هو ذلك الرئيس، هذا المتبادل للذهن والذي يفهمه أي إنسان من مقتضى حال هذا الشخص. والصحابة رضوان الله عليهم رئيسهم وسيدهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قالوا أمرنا أو نهينا فينصرف ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القرينة الثالثة أن إرادة الصحابي لهذه العبارة في مورد الاحتجاج يدل على أن الآمر والناهي هو الذي قوله حجة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يتصور أن علي بن أبي طالب مثلا إذا خالف صحابيا من الصحابة بأن في أمر ما أن الصحابي يقول له أمرنا بكذا، يقصد أنه أبو بكر أمرنا بكذا. ما الذي يقدم رأي أبي بكر على رأي علي بن أبي طالب؟ كلاهما من الصحابة وكلاهما من فقهاء الصحابة. بل إذا أجاب الصحابي المعارض بقوله أمرنا ونهينا هذا يدل على أن الآمر والناهي هو من يلزم قبول أمره ونهيه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فبهذه القرائن الثلاث غلب جماهير العلماء أن المراد بقول الصحابي أمرنا ونهينا أي النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم أورد إشكال آخر لكنه ضعيف، قالوا من المحتمل أن يكون الصحابي فهم من قول للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر وليس بأمر، أو فهم أنه نهى عن شيء والصحيح أنه لم ينه، وهذه خطأ كبير، لأننا إذا أوردنا هذا الاحتمال على الصحابي الفقيه صاحب اللغة الذي يفهم العبارات ومعانيها تماما يصح أن نورده حتى في العبارة الصريحة كأن يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. من المحتمل إذن حتى لو قال أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون فهم ما ليس بأمر أمره، ولو قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام فصرح بأن النبي هو الناهي يحتمل أن يقال أيضا فهم ما ليس بنهي نهي، وهذا باطل ولا شك لم يقل به أحد من أهل العلم. فإذا قال الصحابي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام هو حجة بالإجماع، وكذلك إذا قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح أن يقال لعله فهم ما ليس بأمر أمره أو ما ليس بنهي النهي، هذا خطأ. أيضا من دقائق هذا الباب أو من لطائفه أنهم قالوا الخلاف يجري في كل الصحابة إلا في أبي بكر فهو أول الخلفاء، لا يمكن إذا قال أمرنا أو نهينا أن يقصد الخليفة، أي خليفة ليس قبله إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج من خلاف أبو بكر. فإذا قال أبو بكر أمرنا أو نهينا فيكون مرفوع بلا خلاف، لكن يأتوا بحديث واحد قال فيه أبو بكر أمرنا أو نهينا، لا يوجد حديث صحيح عن أبي بكر قال فيه أمرنا أو نهينا أبدا. هذه تجدونها في كتب الأصول، أما المحدثين ما ذكروا هذا المثال لأنهم يعرفون أنه لا يوجد أصلا حديث يقول فيه أبو بكر أمرنا أو نهينا. تفضل.
وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، فالأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه. وكذلك قول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وسائر ما جانس ذلك، ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
نعم. العبارة الأخرى التي أيضا ظاهرها الوقف لها حكم الرفع قول الصحابي من السنة كذا، أو على هذا مضت السنة، أو إن أردت السنة فافعل كذا، إطلاق لفظ السنة دون نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا نسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهي مرفوعة صراحة. لو قال هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا شك صريحة في الرفع، صريحة في الرفع. عليكم السلام. ونقل الاتفاق على أن لها حكم الرفع الحافظ أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله، نقل الاتفاق على أن قول الصحابي من السنة كذا لها حكم الرفع، وعورض بأن من العلماء من خالف في ذلك، كأنهم يقولون أن نقل الاتفاق فيه نظر، نقل الاتفاق فيه نظر. فممن له في المسألة قولان فيما ذكر الإمام الشافعي، الإمام الشافعي، واختلف أصحابه، أصحاب الشافعي أتباع مذهبه، فمنهم من قال أنه كان يقول في مذهبه القديم إن من السنة كذا، هذه لها حكم الرفع، هذا في القديم، ثم تغير قوله في الجديد فقال إنه من السنة كذا ليس لها حكم الرفع، وعليه يكون المتبع في المذهب أن من السنة كذا ليس لها حكم الرفع، لأنه هو الجديد، هو رأيه الأخير كالناسخ والمنسوخ. ومنهم من قال إن الصحيح أن قوله من السنة كذا هو مذهب الشافعي، ولم يعترف بوجود نص له في الجديد يدل على أنه ليس من المرفوع. ومنهم من قال له عبارتين في الجديد، عبارة تدل على أنه له حكم الرفع، وعبارة تدل على أنه ليس له حكم الرفع. والذي وقفت عليه في الأم عبارة صريحة تدل على أن له حكم الرفع، والأم تعرفون هو مذهبه الجديد، هو الكتاب الذي أملاه بمصر ورواه عنه الربيع بن سليمان. فيقول في الأم في المجلد الأول 271 بعد أن نقل أثر عن ابن عباس والضحاك يقولان فيه من السنة، يقول: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان من السنة إلا لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله. ثم قال كلاما وأتبعه بقوله: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فهذه العبارة قوية حقيقة في الدلالة على أن الإمام الشافعي يرى أن قول الصحابي من السنة أنه يريد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الخبر يكون له حكم الرفع. طبعا سبب الخلاف هو أن العلماء قالوا من المحتمل أن يقصد بالسنة سنة غيره كسنة الخلفاء الراشدين، فقد جاء في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو أن يقصد سنة العمرين، وهذه عبارة مستخدمة يقصدون بالعمرين أبي بكر وعمر. فرد عليهم أهل العلم بأن السنة على الإطلاق إنما يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عند التقييد فيصح إطلاقها على من شئت، فقل هذه سنة أبي بكر وعمر، سنة الخلفاء، سنة عثمان، سنة علي، بل يصح أن تطلق في مجال الدم فتقول هذه سنة الشيطان، أي طريقة الشيطان بالمعنى اللغوي. فإذا قيدت يمكن أن تطلق السنة بما شئت ما دام أنك تقيدها بالإضافة، أما إذا أطلقت فلا تطلق إلا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشافعي. واحتج العلماء بأثر وحديث صحيح في صحيح البخاري دال على أن هذا هو عرف واصطلاح موجود من زمن الصحابة، أنهم لا يطلقون السنة إلا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في حديث ابن عمر لما قال للحجاج بن يوسف في حجه، قال: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، أي صلها في أول الوقت إن كنت تريد السنة. يروي هذا الحديث ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فلما روى ابن شهاب هذا الحديث وسمعه من سالم قال لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يسأل سالما، فيقول سالم: وهل يعنون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف، وهل يعنون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيبين له أن الصحابة، وسالم تابعي مدرك لجيل الصحابة ويعرف عرف الصحابة واصطلاحهم، فيقول إن الصحابة لا يعنون بقولهم السنة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا صريح حقيقة في أن السنة إذا أطلقت في جيل الصحابة أنهم يقصدون بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي جعل عامة وجماهير أهل العلم على أن قول الصحابي من السنة أن لها حكم الرفع، وأنه يقصد بالسنة هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن ذكرنا أن ابن عبد البر قد خولف في نقل الاتفاق، فنقله أو قوله بالاتفاق هذا يدل على أنه لكثرة وعموم من قال بأن هذا اللفظ له حكم الرفع خفي عليه فراد قلائل ممن خالف في هذه المسألة، فهو قول عامة أهل العلم ولا شك، وإنما خالف في ذلك أناس قليلون. ولولا أن الشافعي له قولان في المسألة لكان الشافعية الذين ألفوا في الأصول قالوا إن القول الآخر قول مقترح شاذ لا يؤثر في الاتفاق، لكن لأن لإمامهم قولين في المسألة ألانوا قضية في نقل الاتفاق واعترضوا على ابن عبد البر، لأنه بالفعل عامة أهل العلم على نقل على أن من السنة لها حكم الرفع، وعلى ذلك كتب السنن مثل الصحيحين والمسانيد وما شابه ذلك، الكتب التي اشترطت إخراج المرفوعات تخرج العبارات التي فيها من السنة بكثرة دون أي تحرز. طيب، هنا ينقدح سؤال: لما لم يصرح الراوي الصحابي أو من دونه بأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما يقول التابعي أو الصحابي من السنة كذا ولا يصرح بنسبة هذه السنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجاب الحافظ الحجر بجواب، قال إنه من المحتمل، وقبله أيضا ابن مظفر السمعاني أجاب بجواب أنه من المحتمل أنه قال ذلك احتياطا، يعني التابعي كأنه شك هل الصحابي رفع هذا الحديث أو لم يرفعه، وإن كان يرجح الرفع، يرجح الرفع، فاختار أن يعبر بكلمة من السنة أو السنة على كذا كنوع من الاحتياط وعدم الجزم والقطع ما دام أن فيه قدر من الشك. واحتجوا لذلك بعبارة لأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي روى حديثا عن أنس أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وهو حديث في الصحيحين. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت ذلك لأصبت ولما كنت كاذبا. طيب، ما الذي جعلك يا أبا قلابة لا تقول هذا؟ الاحتياط، عنده قدر يسير من الشك جعله لا يجزم بنسبته أو بنسبة هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واكتفى بأن يقول من السنة. جواب آخر لعله هو الأكثر والأبلغ من هذا الجواب هو أن الصحابي يجزم بنسبة هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام عكس السابق تماما. ولا شك أنك إذا جئت لإنسان وقلت له السنة كذا أن هذا أبلغ من أن تذكر له الحديث وتذكر له وتترك له إنه يستنبط الحكم الفقهي من هذا الحديث، فلأن تقول له من السنة كذا هذا أبلغ، مثل حديث ابن عمر السابق: إذا أردت السنة فهجر بالصلاة. هل هذا يعني أن ابن عمر قال الاعتياط؟ بالعكس، تشعر من هذا السياق أن ابن عمر أراد أن يبين له أنك إذا فعلت خلاف ذلك فقد خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام قطعا. فقد تأتي في بعض الأحيان ويراد بها الجزم وإلزام السامع باتباع هذه السنة. وغالب ما جاء من أقوال الصحابة من السنة أو السنة ومضت السنة هي من هذا الباب، هي من باب إلزام السامع باتباع هذا المنقول، وأن لا يترك له يعني حرية التفكير والاستنباط، فلعله يصيب السنة ولعله يخطئ ولا يفهم النص، ولكن يأتي له بالحكم المستنبط من سنة النبي عليه الصلاة والسلام صراحة ويبين له أن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يجتهد فيخطئ. نعم. وكذلك قول أنس رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذه مثل أمرنا ونهينا، بل هي أبلغ لما يعلم من أن بلال هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أولا، ولأن شفع الأذان وإيثار الإقامة هذه من الأمور التعبدية التي لا يمكن أن تقال بمجرد الرأي، فاجتمع في هذا الخبر من دلائل الرفع أكثر مما اجتمع في قول الصحابي أمرنا ونهينا، لذلك فهي دالة على الرفع ولا شك. الثالث:
ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم الآية. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات، والله أعلم.
نعم، تفسير الصحابة، اختلف في دلالة تفسير الصحابي على الرفع، بل للحاكم أبي عبد الله النيسابوري مواقف مختلفة تحتاج إلى دراسة. ففي كتابه معرفة علوم الحديث بيّن أن تفاسير الصحابة منها ما له حكم الرفع ومنها ما ليس له حكم الرفع، فذكر مما ليس له حكم الرفع حديث أو أثر لأبي هريرة رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: لواحة للبشر، أنه قال، أي أبو هريرة: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم إلا وضعته على العراقيب. قال: هذا له حكم الوقف، ولا نقول إن له حكم الرفع. ثم أورد سببا من أسباب النزول وقال: هذا له حكم الرفع. ففهم بعض أهل العلم كما فعل هنا ابن الصلاح أن أسباب النزول من تفاسير الصحابة هي التي لها حكم رفع دون باقي تفاسير الصحابة، وإن كان ابن الصلاح قيد أو كلمة تشير إلى إدخال أيضا أمور أخرى غير أسباب النزول، وهي قوله أو نحو ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية بخبر أو يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، فقوله أو نحو ذلك يدل على أن هناك أمور أخرى من تفاسير الصحابة غير سبب النزول قد يكون لها حكم الرفع أيضا، وهي ما يصح أن نقول عنه هو الأمر الذي لا مجال للاجتهاد فيه، ويغلب على الظن أنه لم يتلقى عن الإسرائيليات، والأمر الذي لا مجال للاجتهاد فيه ويغلب على الظن أنه لم يتلقى عن الإسرائيليات، وهذا يأتي له الكلام عليه بعد قليل. لكن المقصود أن عبارة ابن الصلاح لم تستثني لأسباب النزول وحدها من تفاسير الصحابة، وإنما أشار إلى أن أسباب النزول وهناك أمور أخرى، وكأنه جعل أسباب النزول مثال، وسبب في ذلك أن سبب النزول لا يقال بالاجتهاد، وإنما هو خبر عن من عاين الحادثة، حدث أمر فنزلت الآية، جاء سائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن أمر فنزلت الآية، جاءت المجادلة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية حينها، فهو أمر لا يقال بالاجتهاد، وعليه فله حكم الرفع. لا يحق لأحد أن يرفض سبب النزول هذا أو لا يستفيد منه في تفسير الآية، بل لابد أن ينظر إلى سبب النزول هذا وتفهم الآية بمقتضى هذا السبب. إلا أن للحاكم، أولا نقف مع المثال الذي ذكره السابق الحاكم، أنا أستشكل هذا المثال لأن الظاهر أنه مما لا يقال بالرأي، هذا المثال الظاهر أنه مما لا يقال بالرأي. انظر للمثال، يقول: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم إلا وضعته على العراقيب. في تفصيل: فلا تترك لحما على عظم إلا وضعته على العراقيب. لا أتصور أن يكون ذلك إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك استشكل ذكر الحاكم لهذا المثال فيما لا يقال إنه مرفوع. انتبهتم؟ بل هناك أمثلة كثيرة في المستدرك للحاكم أطلق عليها الحاكم بأنها مسانيد من تفاسير الصحابة، ونذكر لكم بعض هذه الأمثلة. أورد في المستدرك في المجلد الأول صفحة 27 في تفسير قول الله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قال ابن عباس: قال للسماء: أخرجي شمسك وقمرك ونجومك، وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك، ف فقالتا أتينا طائعين. قال بعده تفسير الصحابي عندهما أي عند البخاري ومسلم عندهما مسند، يعني أن هذا الخبر أيضا مسند أي مرفوع. هذا ما لا يقال بالرأي، لكن يمكن أن يقول أحد من المحتمل أن يكون هذا من المأخوذ عن إسرائيليات، ومن عباس عرف بأنه يأخذ عن إسرائيليات وروى عن إسرائيليات. انتبهتم؟ يأتي الجواب عن هذا، لكن نذكر أولا أمثلة. أغرب من ذلك، أورد عن ابن عباس في المجلد الأول أيضا صفحة 55 في تفسير قول الله تعالى إلا اللمم، قال الذي يلم بالذنب ثم يدعه. هذه ممكن تكون بالاستنباط والاجتهاد. وقال بعدها قد ذكرت في شرائط هذا الكتاب إخراج التفاسير عن الصحابة، وبين أنه له حكم الرفع. طيب، وأورد قول ابن مسعود الكبائر من أول سورة النساء إلى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من أول السورة 30 آية. هذه ممكن تكون بالاجتهاد والاستنباط، واضحة جدا. قال بعده وهذا الحديث على شرط الشيخين وجب إخراجه على ما شرطت في تفسير الصحابة، وأنها مسانيد يعني. أورد عند عباس وجابر أنهما فسر أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بأنهم أولو الفقه والخير، فقال عقبه تفسير الصحابي عندهما مسند أي عند البخاري ومسلم، أي هذا الأثر الذي سبق من هذا القبيل مسند. مع أن هذا أيضا ممكن يكون بالاستنباط والفقه، ليس من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تقال بالاجتهاد، واعتبر هذا كله مسند مرفوع. لم أجد حقيقة جوابا عن ذلك إلا الجواب الذي ذكره ابن الصلاح قبل قليل، قضية القرع بالأظافير، إنه لما نفى عن ذلك الأثر أثر أبي هريرة أنه أثر المغيرة بن شعبة قال أنه موقوف ليس بمسند، قال أي قصد أنه موقوف لفظا مرفوع معنى. فأقول الحاكم يعتبر تفاسير الصحابة كلها مرفوعة حكما، موقوفة إيش لفظا، إلا إذا كانت في سبب النزول، إلا إذا كانت في سبب النزول، لأن قلنا لكم أن سبب النزول أمر يشاهد وينقله، ما في أبدا مجال أنك تقول اجتهاد أو غير اجتهاد. ما وجدت إلا هذا الوجه من وجوه الجمع، فإن وجد أحد وجه آخر أقوى من هذا فهذا طيب، لكن هذا الذي ظهر لي. موقف الحاكم يحتاج إلى دراسة أكثر، يحتاج إلى دراسة وجمع كل الأحاديث التي أوردها في المستدرك وأعطاها حكم الإسناد بتفاسير الصحابة ودراستها ومعرفة رأيه بصورة واضحة، لكن هذا الذي ظهر لي حتى الآن. على كل حال، تفاسير الصحابة لا شك أنها تنقسم إلى أقسام، فإما أن يكون تفسير الصحابي تفسير الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، ويشترط فيه أيضا أن يكون مما يغلب على الظن أنه لم يؤخذ عن الإسرائيليات، وأختار هذا التعبير وهو أنه مما يغلب على الظن أن لا يكون من الإسرائيليات على أن أقول أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات. لما؟ لأنه قد يكون الصحابي عرف بالأخذ عن الإسرائيليات لكنه نقل خبرا لا يمكن أن يكون أخذ عن الإسرائيليات، كان يكون خبر في فضل قراءة القرآن مثلا، أو في الرد على اليهود والنصارى في مزاعمهم الواردة في الكتاب في كتابهم، هل يمكن أن يكون أخذ عن الإسرائيليات وهو في بيان أن عقيدتهم كفرية مثلا في ادعاء البنوة لعيسى؟ فنقول نشترط من باب أولى أن يغلب على الظن، ولو لا يشترط الأجزم، أن يغلب على الظن أن هذا خبر لم يؤخذ عن الإسرائيليات. يعني مثلا أثر ابن عباس الذي ذكرناه لكم مثلا أو أثر أبي هريرة تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على الأرض إلا وضعته على العراقيل، يغلب على الظن أن هذا ما أخذوا عن إسرائيليات لأنه تفسير آية معينة لواحة للبشر، وكتب أهل الكتاب لا يوجد فيها هذا الكلام. إذا وجدنا في هذا الكلام هذه قرينة إنه قد يكون مأخوذ عنها. قد يأتي حديث آخر مثل حديث سعد بن أبي وقاص الذي حسنه الدارمي، وهو أنه قال من ختم القرآن حين يصبح صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن ختمه حين يمسي صلت عليه الملائكة حتى يصبح. هل يمكن أن يكون هذا أخذ عن إسرائيليات وفي فضل قراءة القرآن؟ لا يمكن أن يكون أخذ عن إسرائيليات. فإذا وجدنا في الخبر ذاته ما يغلب على ظننا أنه لم يأخذ عن إسرائيليات هذا كافي. أضف إلى ذلك أن الصحابة كانوا حريصين حتى في النقل عن آثار عن إسرائيليات، وقل منهم الذي يكثر النقل عن إسرائيليات. فابن عباس عرف عنه الأخذ عن إسرائيليات، مع ذلك أورد الإمام البخاري عبارته المشهورة في صحيحه قول ابن عباس: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب. وقد حدثكم أي القرآن أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب. ثم قال: لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. يعني هنا ينكر ابن عباس الأخذ عن الإسرائيليات. فهل يتصور بمثل صاحب هذا الكلام أن يكثر النقل عن الإسرائيليات؟ فإذا كان النقل عن الإسرائيليات قليل، ثم كان في الخبر أدنى قرينة تدل على أنه لم يؤخذ عن الإسرائيليات أو يستبعد أن يكون أخذ عن الإسرائيليات، عندها نرجح أن يكون هذا خبر، والخبر ليس مما يقال بالرأي والاجتهاد، عندها يغلب على الظن أن هذا له حكم الرفع، ويترجح أن يكون هذا الحديث أو هذا التفسير مما له حكم الرفع. فموقف الصحابة من الإسرائيليات واضح، ما كانوا يروون منها بكثرة إلا أفراد قلائل، بل لا أستطيع أن أقول هو عبد الله بن عمرو بن العاص وحده، على أن التفسير المقروء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أصلا قليل ليس بكثير. نعم، فهذا القسم الأول من تفاسير الصحابة، وهو ما لا مجال للاجتهاد فيه ويغلب على الظن أنه لم يؤخذ عن الإسرائيليات، هذا له حكم الرفع فهو حجة شرعية ولا يجوز خلافه. الثاني الذي هو مجال الاجتهاد، الذي هو مجال الاجتهاد، وهذا يحتمل أن تفسير الصحابي يرجع فيه إلى أكثر من حالة. يحتمل أن يكون تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام، محتمل أو لا، محتمل أن يكون تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لكن ليس لدينا دليل يدل على أنه تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام. الاحتمال الثاني أن يكون فسره بمقتضى لغة العرب وفهمه هو، وهو عربي قح من لغة العرب. فسواء أقلت إن هذا الاحتمال هو الوارد أو ذاك أو كل الاحتمالين واردين، فلا شك أن تفسيره عندها يكون حج. إن قلت إنه ما تلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة ولا شك، وإن قلت إنه بمقتضى اللغة فهم أهل اللغة وأعرف الناس بها. ثم تذكر أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على غاية التثبت والتحري في تفسير القرآن الكريم، ومشهور أثر عمر بن الخطاب الصحيح عندما توقف عند تفسير كلمة الأب ثم أخذ يحاول أن يعرف أن يفسرها، فقال: نهينا عن التكلف، في صحيح البخاري نهينا عن التكلف. أورد البخاري الخبر مختصرا وأورده مطولا غيره، ولم يرضى أن يفسر هذه الكلمة. وعبارة أبي بكر المشهورة: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأي. ومواقف الصحابة كثيرة جدا الدالة على عظيم احتياط في تفسير كتاب الله عز وجل. هذا يدل على أنه إذا جزم بتفسير آية أنه أستطيع أن أقول في الغالب متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم تكن كذلك فهي بمقتضى لغة العرب الواضحة الجلية التي لا يشك فيها، وهو صاحب اللسان الذي لا يستطيع أحد أن يفوقه في معرفة هذا اللسان، لأنهم في الصدر الأول قبل أن تدخل العجمة في لغة العرب، مع شدة إيمانهم وتقواهم وورعهم وكونهم أحرى بمعرفة الحق والصواب. فمنهم عمر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحق ينطق على لسان عمر وقلبه، أو كاد الحق وينطق على لسان عمر وقلبه. ومنهم ابن عباس الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علمه التأويل ترجمان القرآن. ومنهم ابن مسعود الذي كان يقول لو علمت أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. ومنهم ومنهم، فهل يستطيع أحد أن يقول إن تفسير هؤلاء مثل تفسير غيرهم؟ لا شك أنهم أعلم الناس بكتاب الله. ثم إننا نجزم يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما توفي وآية من كتاب الله لا يعرف معناها عند جميع الصحابة، أو كلمة من كتاب الله. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليبين لهم معاني كتاب الله. الآية وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه، ما نزل إليه، لتبين للناس ما نزل إليه. فهذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتصور ولا يصح أن تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهناك آية لا يعرفها مجمل الصحابة. نعم قد تغيب الآية عن الواحد منهم، لكن عن مجموع الصحابة هذا يستحيل، ومن قال ذلك فقد زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام خان الرسالة وما أدى الأمانة وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فلابد أن يكون التفسير تفسير القرآن جميعه معلوما عند جميع الصحابة، وإن خفي على بعضهم تفسير آية فلا يخفى عن بعض الآخر، هذا يقينا نقول به. لأن لو قلت بخلاف ذلك فقد قلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخفى شيئا مما أمر بتبليغه. لذلك قال جمع من أهل العلم، الآن أنا أخرج عن قضية الرفع وعدم الرفع، لأنه غرضنا الآن أن نعرف هل تفسيرهم حجة أو غير حجة، هذا الأهم. فأقول إن تفسير الصحابة حجة على من جاء بعده، إن اتفقوا فهذا أقوى، فلا يحق لك أبدا أن تختلف. طبعا نقصد بالاتفاق أن ينقل التفسير عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة منهم ولا نعرف لهم خلافا، ولا نشترط في الاتفاق نقصد الإجماع. أنا قلت بالإجماع اللي هو بالمعنى الأصولي، لما بقيت مسألة من المسائل أجمع عليها إلا فروض الدين الكبرى. لا نقصد أنه ينقل التفسير عن بعض الصحابة ولا ينقل لهم مخالف. وإن اختلفوا، اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، فانظر إلى هذا الاختلاف، فلعله أصلا إذا تمعنت فيه لا يكون من باب اختلاف التضاد، لعله لا يكون من اختلاف التضاد، قد يكون اختلاف التنوع، كأن يذكر فردا من أفراد العام مثالا كتفسيرهم للصراط المستقيم بأنه الإسلام، بأنه القرآن، بأنه السنة، بأنه والصراط المستقيم هو ذلك كله، أو عمر بن الخطاب ابن مسعود يفسر الصراط المستقيم يقول هو والله الذي لا إله إلا هو إنه عمر بن الخطاب، يعني أن من أراد أن يمشي على الصراط المستقيم فليقتدي بهدي عمر بن الخطاب، فهذا هو الصراط المستقيم. هذا صحيح أن عمر الخطاب كان يقتدي بالسنة وبالقرآن وبالإسلام، انتبهتم؟ فهذا ليس من باب اختلاف التضاد. الحالة الثانية يكون من باب ذكر أحد معاني المشترك اللفظ، على كل حال هذا كلام طويل حقيقة، لكن نضرب له أمثلة مثل تفسيرهم عسعس بأقبل وأدبر، بعضهم قال والليل إذا عسعس أي أقبل، وبعضهم قال أدبر، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قسورة قالوا إما الرامي الصياد أو الأسد، لأن قسورة في اللغة تطلق على هذا وعلى هذا، فهو في اللغة يصح على كل المعنيين، وليس في السياق ما يدل على أن المعنى المراد هو ذا أو ذاك، فيقول فنقول يصح كلا المعنيين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة أي الرامي والأسد، والليل إذا عسعس أي إذا أقبل وإذا أدبر، كل معنيين صحيح، ولا نقول إن هذا الصحابي أخطأ وهذا أصل. فإذا كان اختلافهم اختلاف تضاد، إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد فلا يحق لك أن تخرج عن مجموع أقوالهم، عملك يكون الترجيح. ورجح قول ابن عباس على قول ابن مسعود, أو قول ابن مسعود على قول علي, أو قول علي على قول فلان, فقط ما أخرج من مجموع أقواله. ونص على ذلك جماعة من أهل العلم, منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته أصول التفسير, أنه لا يحق لك أن تخرج عن مجموع أقوال الصحابة فيما إذا اختلفوا, أما إذا اتفقوا فلا شك أنه لا يحق لك أن تخرج عن مجموع أقواله. وكل هذا مبني على قوة تفسيرهم كما ذكرنا لكم, أنه احتمال كبير أن يكون مرفوع ومتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام, وإن لم يأتي ما يدل على الرفع, فإن لم يكن كذلك فهم أهل اللغة وأعرف الناس بذلك. وقرر ذلك جماعة من أهل العلم, منهم أيضا الزركشي صاحب البرهان في علوم القرآن, قرر أيضا أن اختلاف الصحابة, أن تفسير الصحابة ملزم, وأنه لا يجوز مخالفة تفسيره. كم لنا الآن؟ ساعة وربع. طيب نشرح بسرعة. اقرأ.
الرابع من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية. مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين, الحديث. وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال: الناس تبع لقريش, الحديث. فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا. قال المملي أبقاه الله: وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع, ولكنه مرفوع مرسل, والله أعلم.
طيب, يذكر أيضا هنا صيغ أخرى تدل على الرفع, وهي في الحقيقة أقوى من السابقة جميعها, لأنها دالة على الرفع لكن بأسلوب كنائي لا بأسلوب صريح, وهي أن يقول التابعي, يعني يقول مثلا عن أبي هريرة يرفع الحديث, عن أنس ينميه, عن معاذ بن جبل يبلغ به, عن أبي هريرة رواية, يعني أبي هريرة يرويه, إذا كان أبو هريرة يرويه يرويه عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكل هذه العبارات إذا وردت فهي دالة على الرفع, فهي دالة على الرفع. وضرب أمثلة واقعية لمثل هذه العبارات التي استخدمت في الأحاديث, فهي عبارات تدل على الرفع, مثل أن يقول تماما الصحابي قال النبي عليه الصلاة والسلام, أو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك بعض التابعين وضع قاعدة خاصة له, وهي أنه إذا ذكر الصحابي قولا للصحابي فهو مرفوع مطلقا, يقول إذا قلت قال أبو هريرة فمعنى ذلك أنه قال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام, وهو محمد بن سيرين, فإن محمد بن سيرين قال إذا قلت قال أبو هريرة فهو مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعتبر العلماء إذا اختلف الرواة عن محمد بن سيرين, بعضهم قال جعله موقوفا على أبي هريرة وبعضهم جعله مرفوع, يرجعون المرفوع مباشرة لأنهم يعرفون أن الصلاح محمد بن سيرين, وبعضهم قال هو الصلاح لأهل البصرة عموما, أن أهل البصرة عموما قد يقفون بالحديث عند الصحابي ويقصدون أنه مرفوع. وهذا أيضا يفيد عند الترجيح في الأحاديث المختلفة في الرفع والوقف, فإذا كان التابع الذي اختلف عليه من أهل البصرة هذه أحد المرجحات التي ترجح الرفع, لأن عرفنا أن من صلاح أهل البصرة أنهم إذا قالوا قال فلان ووقفوا به الحديث ربما أرادوا الرفع, فإذا جاءت رواية أخرى محتملة للصواب يرفع فيها الحديث تكون هذه مرجحة للرفع, دليل على أن الذي رفع لم يخطئ وأن الصواب هو الرفع. أيضا مما تركه المؤلف مما يصح أن نعتبره له حكم الرفع, هو إذا جزم الصحابي بالمعصية على فعل ما, أو بمخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام, أو بالكفر على فاعله, أو بسخط الله عز وجل ولعنته, عبارات صريحة وقوية. لأن السلف علماء هذه الأمة من التابعين وأتباعهم فضلا عن الصحابة كانوا يكرهون ولا يرضون أن يقول الإنسان حلال وحرام إلا على ما جاء النص الصريح بتحليله وتحريمه، ولا يرضون أبدا أن تقول حلال وحرام إلا على ما كان قد ورد النص صريحا بتحليله وتحريمه، ويعتبرون أن من يتجاوز ذلك فقد فعل خلاف الورع وخلاف الصحيح، وإنما يعبرون عما يعتقدون حرمته بالاجتهاد لا بالنص الصريح. يقولون مثلا أكره ذلك، لا ينبغي أن يفعل ذلك، لا يحق له أن يفعل ذلك، وعما يراه جيد أو مباح ما يقول مباح أو حلال، يقول لا بأس به. انتبهتم؟ فما بالك إذا كان هذا المتكلم صحابي، أي هم أورع الناس جيل الأول، وانضاف إلى ذلك أنه لم يعبر فقط بحلال وحرام بل بأن يقول هذا معصية لله ولرسوله، أو لعنة الله ورسوله على من فعل كذا، أو سخط الله على من فعل كذا، عبارات قوية لا يجرؤ أحدنا أن يقولها إلا بعد التوقيف فضلا عن الصحابة رضوان الله عليه. لذلك يضرب العلماء أيضا مثال لهذه الحديث بمثل حديث عبد الله مسعود: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل حديث أيضا عمار بن ياسر المشهور: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم شوف التحديث، فقال فقد عصى أبا القاسم، في إشارة صريحة على أن أبا القاسم قد نهى عن هذا الفعل وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جزم الصحابي أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا مما له أيضا حكم الرفع، وتركه ابن الصلاح عليه رحمة الله. أيضا مما له حكم الرفع وإن كان يدخل ضمن ما لا مجال الاجتهاد فيه لكن نص عليه العلماء، وهو أن يذكر الصحابي أجرا مقدرا معينا لعمل معين، أجر مقدر معين له كذا وكذا من أجر والثواب، مثل حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكرناه آنفا، هذا أمر مغير ما يعرف أحد، أو مثل أثر ذكره الحاكم في مثال الحديث الموقوف التي لها حكم الرفع عن أنس بن مالك قال: يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة 10,000 يوم، يعني في الفضل 1000 يوم، يوم عرفة 10,000 يوم. هل يمكن أن يكون هذا بالاجتهاد؟ لا يمكن أبدا أن يكون هذا بالاجتهاد، لا بد أن يكون متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه العبارات التي لا يمكن أن تكون بالرأي وبالاجتهاد، ومثالها هذه الحديث التي هي تقدير لأجور معينة بقدر معين، هذه أيضا لها حكم الرفع. خاتم بذلك ابن الصلاح، خاتم هذا الفصل بأن قول التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك مرفوع لكنه مرسل. إذا قال التابعي يرفعه، إذا قال يرفعه أو يبلغ به فله حكم الرفع لكن يكون مرسلا، لأن رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة. أو كان يقول التابعي أيضا أمرا لا مجال للاجتهاد فيه ويغلب على الظن أنه لم يتلقى عن الإسرائيليات، أيضا ممكن أن يقول أنه له حكم مرسل، لأنه لا يمكن أن يقول يكون قاله باجتهاده ثم غلب على ظننا أنه ليس من الإسرائيليات، وقد نجزم بذلك في بعض الأحيان، فعندها نقول أن هذا القول له حكم الإرسال. مثل أثر مجاهد في تفسير المقام المحمود وأنه يجلس الله النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، معناه هو إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، أثر مجاهد. هذا الأثر طبعا في خلاف في صحته، والراجح أنه حسن عن مجاهد، حسن عن مجاهد، مرسل له حكم الإرسال، لأنه لا يمكن أن يكون بالاجتهاد ولا يمكن أن يكون متلقى عن الإسرائيليات في فضل النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيان فضيلة معينة وفي تفسير كلمة من كتاب الله عز وجل المقام المحمود، فكونه من الإسرائيليات بعيد جدا، فهذا له حكم الإرسال فيكون مرسلا. نعم، طبعا الصحيح في تفسير المقام المحمود ما جاء في الحديث وهو الشفاعة العظمى التي وردت في الصحيح، لكن هذا قول وقد قيل. نعم، ونقف هنا نرى الأسئلة. نعم هذه المطلوبة. أي نعم. يقول هذا السائل أنك قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوفى إلا وقد بيّن معاني كتاب الله عز وجل، فماذا نقول في المتشابهات كالحروف المقطعة في بداية السور التي لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام معانيها؟ نعم، كلام السابق كان يحتاج إلى قيد، وهو أن أقول كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغه وبيانه وكل ما كان له أثر في أفعال المكلفين وفي اعتقاداتهم، كل ما تطالب به يا أيها المسلم بفعله واعتقاده فلا بد أن النبي عليه الصلاة والسلام بينه. أما ما ليس له أثر على عملك وليس له أثر في اعتقادك وأراد الله عز وجل أن يخفي معناه عن هذه الأمة ولم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام ببيانه، فهذا هو الذي لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولن يعرف أحد معناه أصلا. نحن نتكلم عما فسره الصحابة، ونستدل بأن تفسيرهم هذا لابد أن يكون بعضه متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحتاج لذلك، فإذا فسر الصحابة أمرا لابد أن يكون متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن اللغة كما ذكرنا. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك بعض الأمور التي لا أثر لها في العقيدة أو في العمل، ومما لم يؤمر ببيانه ولا شك. الخلفاء الراشدون قولهم حجة إذا أقرهم الصحابة لقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فمن مانع من قول الصحابي أمرنا إراده أمر الخلفاء الراشدين. قلنا بأن اصطلاح الصحابة أن قولهم أمرنا ونهينا، لا في السنة لكن أمرنا ونهينا، أن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي يلزم قوله. قول الخلفاء الراشدين لمن خالفهم من فقهاء الصحابة لا يلزم العمل به إلا بناء على ترك المخالفة كما حصل مع عثمان، مع اعتقادي بخطأ عثمان لكنه وافقه تركا للفرقة وإثارة الفتنة. فقولهم ليس حجة على بعض، نعم مجموع أقوالهم حجة علينا لكن بعضهم على بعض ليس بحجة، ولذلك قلنا لكم خالف عمر أبا بكر في بعض ما أفتى به، وخالف عثمان عمر، وخالف علي بن أبي طالب خلفاء من بعده، ولو كان يلزم قول الواحد منهم أو فعله من جاء بعده لما جاز لهؤلاء أن يخالف بعضهم بعضا، لكن مجموع أقوالهم حجة بالنسبة لنا. ما اتضح لي أني هو إذا خالف قول الصحابي فعله فأيهما أولى بالاتباع؟ إذا خالف قول الصحابي فعله فأيهما أولى بالاتباع؟ والله الظاهر أن نرجع إلى المرجحات الخارجية، فإن كان الدليل يوجد دليل يرجح القول على الفعل أو الفعل القول يكون العمل مع الدليل، أو إذا وجدت أن القياس يؤيد القول أو يؤيد الفعل عند انعدام الدليل فاللجوء إلى ما وافق القياس أصح. المقصود أن أرجع إلى المرجحات الخارجية ولا أحتج بمطلق القول أو الفعل، وإن كان الأصوليون يقول أن القول مقدم على الفعل، بعضهم يقدم الفعل على القول، لكن هذه يعني قضية أخرى. نعم. يقول قد فجع المسلمون بوفاة الألباني عليه رحمة الله. نعم، ولا شك أنها فاجعة تعم المسلمين وتخص أهل السنة خاصة منهم، والمعتنين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. ولم يبلغني خبر وفاته الدرس الماضي إلا بعد خروجي من الدرس، وهو ولا شك حدث جلل أثر في قلوب المسلمين جميعا وأهل السنة خصوصا. وأن تلحظون موت العلماء في هذه السنة يعني حقيقة شيء مثير للانتباه، فنسأل الله عز وجل أن يلطف بهذه الأمة وأن يعوضها خيرا وأن يبدلها بعلمائها، علماء ناصحين مجاهدين في الله حق جهاده. ورحمة الله على الألباني وعلى العلماء جميعا. هذا سؤال يقول ما منهج أهل السنة والجماعة في ذكر الحسنات والسيئات عند النقد؟ نرجو بيان ذلك بوضوح. وجزاكم الله خيرا. السائل أظنه من العصر الحجري إن كان وجد عصر حجري. ذكر الحسنات والسيئات الأمر الذي لا يختلف فيه اثنان من العقلاء أنها تدور مع الحكمة الشرعية، فإذا اقتضت الحكمة الشرعية ذكر الحسنات والسيئات ذكر الحسنات والسيئات، وإذا اقتضت الحكمة الشرعية ذكر السيئات وحدها ذكرنا السيئات، وإذا اقتضت الحكمة الشرعية ذكر الحسنات وحدها ذكرنا الحسنات، فهو يدور مع الحكمة الشرعية، وهذا ما لا أظن أحدا يخالف فيه من العقلاء أبدا. ولو أريد أن أضرب أمثلة لكل حالة فالأمثلة موجودة في كتب السلف، مرات تذكرون الحسنات والسيئات، مرات تذكرون الحسنات وحدها، مرات تذكرون السيئات وحدها، وذلك بمقتضى الحكمة، ما يقتضيه تقتضيها الحكمة الشرعية. يعني هذا أمر ما أظن في أحد يختلف فيه، تعرفون أحد يختلف في هذه القضية أبدا. طيب، أخشى أن يكون هذا السائل مثل السؤال السائل الذي جاء للإمام البخاري فسأله عن لفظه بالقرآن هل هو مخلوق أو لا، فقال الإمام البخاري القرآن كلام الله غير مخلوق، وأقوالنا من أفعالنا وأفعال العباد مخلوق. شوف الكلام الفصل الذي ليس بالهزل، واضح لا يختلف فيه اثنان، القرآن كلام الله غير مخلوق، وأقوالنا من أفعالنا وأفعال العباد مخلوق. فثار هذا الرجل السائل وقال هذا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، مع أنه ما قال البخاري ذلك. عفى الله عن الجميع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.